فأين نحن؟
فأين نحن
من هذه الآيات؟
من هذه الآيات؟
كم من ساب لله، كم من متنقص لرسول الله، كم من واقع في عرض رسولنا، وكم من واقع في صحابة نبينا، وكم من واقع في حملة ديننا. فأين يذهبون من بطش رب العالمين؟ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيظة تقدم لكم هذه المادة.
اللسان. فالله الله، انتبهوا لألسنتكم، انتبهوا لألسنتكم، فبها ترفعون إلى الجنان وبها تستحقون النيران.
وهي بعنوان الكلمات الحسان في محاسن ومفاسد اللسان، وهي عبارة عن خطبة جمعة في مركز الصحابة لشيخنا أبي محمد عبد الحميد الحجوري. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ويقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. في هذه الآيات بيان من الله عز وجل أن الإنسان مراقب على قوله وفعله. ألا وإن من نعم الله العظيمات ومن بلائه العظيم أيضا أن ابتلانا الله عز وجل بهذا اللسان، فما أخف عمله وما أعظم زلله، نسأل الله عز وجل التجاوز. عباد الله، إن هذا اللسان رفع به أقوام إلى أعالي الجنان، وإن هذا اللسان صار به أقوام في أسفل النيران، والسبب في ذلك أن من سخره لذكر الله ودعائه وشكره وغير ذلك مما أباحه الله عز وجل وشرعه كان به مرفوعا، ومن استخدمه في معصية الله عز وجل وكفرانه وهتك أعراض الناس كان بسببه مهانا، نسأل الله عز وجل السلامة. هذا اللسان أمره عظيم في الحالين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله عز وجل بها إلى الجنة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في نار جهنم. والحديث في الصحيح. وفي حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يكتب الله عز وجل بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها من سخط الله يكتب الله عز وجل بها سخطه عليه إلى يوم القيامة. وكان علقمة رضي الله عنه ورحمه يحدث بهذا الحديث عن بلال بن الحارث ويقول: كم من كلمة منعني الحديث بها. حديث سمعته من بلال بن الحارث. كانوا يعملون بالعلم ويسارعون في العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. ضمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حفظ هذا اللسان من اللغو والشرك والبدعة والآثام، ضمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال صلى الله عليه وسلم: الفم والفرج. الفم أي اللسان، وهو أعظم ما فيه من الأعضاء، وإن كان يدخل فيه أكل الحرام وشرب الحرام إلا أن اللسان هو أعظم الآلات التي بها تتحصل الحسنات وتتحصل بها الآثام. فما على المسلم إلا أن يتقي الله عز وجل في هذا اللسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعقبة بن عامر رضي الله عنه: امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وفي حديث معاذ بن جبل قال: ألا أدلك على ملاك ذلك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللسان أمره عظيم، تفقده الأولياء وتفقده الصالحون وانتبه لشأنه الأنبياء. فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا لقمان الحكيم عليه السلام يقول لابنه: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وهذا أبو بكر رضي الله عنه دخل عليه عمر بن الخطاب وهو عاض على لسانه، قال: ما شأنك يا أمير المؤمنين، ما شأنك يا أبا بكر؟ قال: إن هذا أوردني الموارد. فإذا كان أبو بكر رضي الله عنه يتفقد حاله مع لسانه، فكيف بنا الذين لو حسبت كلماتنا التي لا ترضي الله عز وجل في مجلس لكانت صفحات، نسأل الله عز وجل السلامة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع عائشة رضي الله عنها تقول بين يديه لإحدى نسائه: حسبك من صفية، أنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، تغير ماء البحر. كلمة وهي أنها قصيرة، فكيف بكلام الناس الآن في الأعراض، وكيف بكلام الناس في غير ذلك من الأمور. نعم يا عباد الله، فاللسان شأنه عظيم. ولهذا قرن النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الكلام في الأعراض بحرمة الدماء وحرمة الأموال وفي أعظم المواطن وأزحمها بالناس. ففي حجة الوداع يقوم صلى الله عليه وسلم مودعا للأمة ويقول لهم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ وفي حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله هلكنا هلكنا وحرجنا، هل من حرج في كذا وكذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج، ولكن الحرج في من وقع في المسلمين، فذلك الذي حرج وهلك يحرج ويهلك وتلحقه الآثام والذنوب العظام. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. اللسان آلة رفعت أصحابها إلى أعالي الجنان، يقرؤون بها القرآن ويكون لهم بكل حرف حسنة. قال ابن مسعود: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والحديث أعل بالوقف على ابن مسعود وله حكم الرفع. اللسان سبب لغرس الجنان، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال: سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. اللسان يذكر بصاحبه عند الرحمن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون الله به من التسبيح والتحميد والتهليل ينعطفن حول العرش لهن كدوي كدوي النحل يعرفن بصاحبهن. اللسان سبب لذكر الله عز وجل للعبد في نفسه أو في ملأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إن ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. اللسان سبب لأن الملائكة تحف الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. اللسان تستجاب بالدعوات التي تخرج منه، وتقبل الأذكار التي ترفع منه. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللسان سبب لرضا الله عز وجل عن العبد، كما في حديث أنس عند الإمام مسلم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. اللسان سبب لكل خير في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن اطمأن قلبه في الدنيا حسن حاله في الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللسان يجعلك في مصاف الأنبياء والصالحين والشهداء والصديقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل المرء: مع من يا رسول الله؟ قال: المرء مع من أحب، ومن أحب الصالحين كان لسانه لاهجا بذكرهم والدعاء لهم والترضي عليهم والتأسي بهم. قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن أعظم حسنات اللسان أن يأتي بكلمة التوحيد وأن يتوافق عليها النطق والجنان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله،
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللسان بالتوبة وبه الاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. به تفريج الكرب وقضاء الحاجات. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي الحديث: سبحان الله وبحمده مفتاح كل شيء وبها يرزق الخلق. كم للسان من حسنات، كما أن كم له من آفات. فيا أيها المسلم، لا يكن لسانك سبب في خسرانك، ويا أيها المسلم ليكن لسانك سبب في رفعتك وعزتك في الدارين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما عد له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أكثر من 100 مرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في اليوم الواحد: يا أيها الناس استغفروا الله، فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: عثمان بن عفان صلى بالمصحف في ركعة من بعد العشاء حتى الصباح. وهكذا استخدم السلف ألسنتهم في طاعة الله عز وجل، فأعلى الله عز وجل شأنهم ورفع الله عز وجل درجاتهم واستجاب الله عز وجل دعواتهم وأصلح الله عز وجل أحوالهم وأصلح أبناءهم وأصلح زوجاتهم وزوجاتهم ونصرهم على من خالفهم. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله العالم بالسر وما أخفيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من ذلل لسانه في طاعة الله عز وجل وفي ذكره ودعائه وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللسان به تبذل النصائح وبه يؤمر بالمعروف وبه ينهى عن المنكر وبه يخطب الخطباء وبه يتلو الأئمة وبه يؤذن المؤذنون وبه تتحقق كثير من مصالح الدنيا والآخرة. ألا فلنستغل هذه الألسن فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وليكن حالنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم عباد الله، ومن آفات اللسان العظام التي دمرت بها الأمم والشعوب واستحق بها كثير من الناس النيران لهو الشرك بالله عز وجل وهو أعظمها. فكثير من الناس يدعون غير الله، ذللوا ألسنتهم لدعاء الطواغيت، فذلك يدعو ابن علوان وذلك يدعو الهادي وذلك يدعو الحسين وربما دعي غيرهم. نعم يا عباد الله، وقلنا الطواغيت لأنها عبدت من دون الله، وإلا فبعض من يدعى من دون الله قد يكون من الأنبياء والمرسلين والصالحين، كما هو حال عيسى بن مريم عليه السلام وحال نبينا صلى الله عليه وسلم وحال الحسن والحسين وحال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن سار على سيرهم أجمعين. فكم من دعوات تستغاث وتطلق لأصحاب القبور، حتى قال القائل: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. وقال القائل: لي 5 هم الحجى من نار لظى والحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. يدعونهم من دون الله ويرجونهم من دون الله ويستغيثون بهم من دون الله، فاستحقوا الخلود في النيران كما كان يصنع أبو جهل وأبو لهب وغيرهم من دعائه بل واللات والعزى. كذلك باللسان يقع الشرك والتنديد. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع أناسا يقولون ما شاء الله ومحمد، فغضب عليهم وقال: أجعلتموني لله ندا، قولوا ما شاء الله وحده. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب مع جلالته وفضله يحلف بأبيه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بأبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمد. وإذا خرجت إلى الأسواق وتأملت حال الناس الأهل وجدتهم يحلفون بالشرف أو بالكعبة أو بالرتبة أو برأس أبنائه أو بزوجته أو بغير ذلك مما يفعلون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. باللسان تقع الغيبة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر منها أشد التحذير. وربنا عز وجل يقول في كتابه: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. اللسان تقع به النميمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات. اللسان يقع به الكذب، والله عز وجل يقول: ألا لعنة الله على الكاذبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمررت على رجل يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه، فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. ويا لله، كم قد تيسرت من وسائل لانتشار هذا الكذب، من أمثال الواتساب والتليجرام والفيسبوك وغير ذلك من الوسائل، فأصبح الناس يتحدثون بالكذب فينالهم هذا الوعيد العظيم. اللسان به يقع البهت وأذية المؤمنين، والله عز وجل يقول: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. فأين نحن من هذه الآيات؟ كم من ساب لله، كم من متنقص لرسول الله، كم من واقع في عرض رسولنا، وكم من واقع في صحابة نبينا، وكم من واقع في حملة ديننا. فأين يذهبون من بطش رب العالمين؟ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. قالوا: الكلمات الخبيثة تصدر من الخبيثين، كما أن الأفعال الخبيثة تكون من الخبثاء، والكلمات الطيبة تصدر من الطيبين، والأفعال الطيبة تصدر من الطيبين. نعم يا عباد الله، فالله الله، انتبهوا لألسنتكم، انتبهوا لألسنتكم، فبها ترفعون إلى الجنان، وبها تستحقون النيران. ومن كان قد وقع في عرض أخيه فليتحلل قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وعلينا بكثرة الاستغفار لأنفسنا ولغيرنا من هذه الذنوب العظائم التي لا يسلم منها إلا الله عز وجل بتسخير هذه الجارحة في طاعته. وعلينا بمجالسة الصالحين الذين يذكروننا إن غفلنا ونسينا، ويعلموننا إن جهلنا. وعلينا بالبعد عن مجالس الزور والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما. وكم من مجالس لا سيما في بلد اليمن بسبب الاجتماع على هذه النبتة الخبيثة التي ابتلي هذا البلد، فيجتمعون على أكل القات ثم على القيل والقال، فما يخرج أحدهم إلا وقد أفرى الناس، تكلم في الدين بما لا يعلم، وتكلم على الله وقال عليه بما لا يدري، وتكلم ربما في أعراض المسلمين وفي حال المستقيمين، ولم يسلم منه البعيد، ولم يسلم منه القريب، ولم يسلم منه العدو، كما لم يسلم منه الصديق. نعم يا رسول يا عباد الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا أرأيت إذ كان فيه؟ قال إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، أي كذبت عليه، وهذا إثمه أعظم. ومما نختم به الحديث ما يقع من كثير من الناس من قول الزور ومن شهادة الزور في المحاكم وفي غيرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا بين أصحابه فجعل يحدثهم عن أكبر الكبائر، قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا ثم جلس، قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا فلنتق الله عز وجل في أنفسنا، ولنتوب توبة نصوحة من كل ما تقدم، ولنسارع في إصلاح ذات بيننا من الآن وما بعد. فإن كثيرا من الخلاف الذي يقع بين المسلمين سببه اللسان، كثير من الشرور التي تقع بين الأزواج وبين الزوجات وبين الأصحاب وبين الأباعد وبين الأقارب سببه اللسان، حتى القتل لا يقع إلا بعد اللسان، وكذلك الزنا لا يقع إلا بعد أن يستخدم اللسان، والسرقة يكون مصدرها اللسان، وكثير من الأمور إنما تقع بعد استخدام هذه الجارحة، أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، أمرا بمنكر أو نهي عن معروف. أسأل الله عز وجل أن يذلل أنفسنا وأن يذلل ألسنتنا لطاعته ومرضاته، والحمد لله رب العالمين.